الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، أحكام وحكم في قصة بناء المسجد النبوي الشريف. 1. استدل جمهور الفقهاء بحديث شراء الرسول صلى الله عليه وسلم المربد من الغلامين بواسطة عمهما الذي كان في حجره وكفالته على عدم صحة تصرف غير البالغ سن الرشد، ولهم دليل آخر من القرآن يؤكد صحة استدلالهم وهو الآية الكريمة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أما الحديث الذي يشير إلى أن الشراء تم مباشرة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والغلامين، فيوجه إلى أن للنبي صلى الله عليه وسلم ولاية خاصة في مثل هذه الأمور، وأنه عليه الصلاة والسلام إنما اشترى الأرض منهما بوصف كونه وليا عاما لجميع المسلمين، لا بوصف كونه فردا منهم، ولا وجه في هذا الحديث لاستدلال الحنفية به على صحة تصرف غير البائع، لأن الآية رجحت حديث ابن عيينة على هذا الحديث. وللعلماء كلام فوق هذا عن تصرف غير البائع، إذ قالوا: ألف، إن تصرفاته الناقصة نقصا محضا كقبوله الهبة لنفسه جائزة. باء، إن تصرفاته الضارة ضررا محضا كهبته لغيره غير جائزة. جيم، إن تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء موقوفة على إجازة الولي أو الوصي. 2. دل حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبش القبور القديمة التي كانت في مكان المسجد على جواز نبش القبور الدارسة واتخاذ موضعها مسجدا إذا نظفت وطابت أرضها. 3. كما أن الحديث يدل على أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها، وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا لم توقف. 4. استنادا إلى عدم التكلف المظهري في بناء الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده، واستنادا إلى ما نبه إليه عمر بن الخطاب في قوله: أكلنا الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، كره عامة العلماء نقش وزخرفة المساجد، وقال بعضهم بحرمة ذلك. 5. اختلف العلماء في كتابة آية من القرآن في قبلة المسجد، هل هي داخلة في النقش الممنوع أم لا؟ يقول الزركشي: ويكره أن يكتب في قبلة المسجد آية من القرآن أو شيئا منه. قال مالك: وجوزه بعض العلماء، وقال: لا بأس به، لما روي من فعل عثمان ذلك بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك عليه. المبحث الثاني. ألف، المؤنخاء. لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة لم يكن بأيدي معظمهم شيء، لأنهم تركوا أموالهم خلفهم، ولهذا وعلى الرغم من أنهم لم يكونوا أهل زراعة والأنصار أهل زراعة، فقد أعطتهم الأنصار كل ما يستطيعونه من فضل، وأعطتهم النخل والأرض ليعملوا فيها بنصف ثمارها، ومنهم من أعطيت له منيحة محضة واستغنوا عنها عندما فتح الله عليهم خيبر، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما أعطوه من نخل عندما فتحت عليه قريظة والنضير. وكان ذلك الفعل من الأنصار دليلا على مدى حبهم وإيثارهم المهاجرين، وقد شهد الله تعالى لهم بذلك في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ووصل بهم الإيثار إلى أن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت فخذ منا منازلنا. فقال لهم: خيرا. وابتنى لأصحابه في أرض وهبتها لهم الأنصار، وفي أراض ليست ملكا لأحد. وقالت الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا. قال: يكفونكم المؤونة ويشركونكم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. فقالوا: أموالنا بيننا قطائع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل فتكلفونهم وتقاسمونهم الثمر. قالوا: نعم. وروى البخاري عن أنس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: أما لا فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثره. ولم يتوانوا في استضافة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جائعا فلم يجد له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عند زوجته، فطلب من أصحابه استضافته، فاستضافه أنصاري لم يكن عنده إلا عشاء أهله وصبيانه، فأنام صبيانه وقدم طعام أهله إلى ضيفه وجلس معه، فأطفأت المرأة السراج وجعل يريانه كأنهما يأكلان ولكنهما باتا جائعين. وفيهما نزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعلى الرغم من هذا الإيثار، فقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجد تشريعا يعالج للمهاجرين أوضاعهم الاقتصادية ويشعرهم بأنهم ليسوا عالة على إخوانهم الأنصار، فكان أن شرع نظام المؤاخاة في السنة الأولى من الهجرة. وروى البعض أن إعلان المؤاخاة كان في دار أنس بن مالك، وذكر البعض أن المؤاخاة كانت في المسجد. وقيل إن المؤاخاة كانت مرتين، مرة بين المهاجرين خاصة وذلك بمكة، ومرة بين المهاجرين والأنصار وهي المقصودة هنا. ذكر ابن سعد بأسانيد شيخه الواقدي إلى جماعة من التابعين أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين بعضهم لبعض، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بينهم على الحق والمواساة، ويتوارثون بعض الممات دون ذوي الأرحام، وكانوا 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار، ويقال كانوا 150 من كل فريق. وروى البخاري عن ابن عباس: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري والأنصاري دون ذوي الرحم للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وذكر ابن حجر أن من أغراض المؤاخاة أن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى، فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى. وبهذا تظهر مؤاخاته صلى الله عليه وسلم لعلي، لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر إلى ما بعدها. وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن الحارثة، لأن زيدا مولاهم، فقد ثبت أخوتهما وهما من المهاجرين. لقد آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي بن أبي طالب، وبين الزبير وابن مسعود، وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وبين أبي عبيدة وأبي طلحة، وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك، وبين أبي بكر وخارجة بن زيد. وقد ذكر ابن إسحاق عددا كبيرا ممن آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، ونقل عنه ذلك ابن حجر، وأجاب عما يمكن أن يكون فيه إشكال. ومما روي في أمر التطبيقات العملية لهذه المؤاخاة قصة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، حين قال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ فدل على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضلا من أقط وسمن. ثم أخذ يتردد على السوق يبيع ويشتري حتى استغنى بماله عن مال أخيه سعد، وتزوج امرأة من الأنصار أمهرها بنوات من ذهب، وطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يولم ولو بشاه بهذه المناسبة. آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة، ويستأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة، ويشد بعضهم أزر بعض. فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة وانخرطوا في الحياة وعرفوا وسائل اكتساب الرزق، أبطل الله التوارث بالمؤاخاة وأبقى أخوة المؤمنين، وأنزل في ذلك: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكان ذلك حين وقعة بدر، وروي أنه كان بعد أحد. وذكر ابن عباس أن ما ألغي من نظام المؤاخاة هو الإرث، أما النصر والرفادة والنصيحة فباقية، ويمكن أن يوصى ببعض الميراث بين المتآخين. وإلى هذا المعنى ذهب النووي. ومما يدل على بقاء واستمرارية المؤاخاة دون الإرث مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، لأن سلمان أسلم بين أحد والخندق، ومؤاخاة معاوية ابن أبي سفيان والحتّاث التميمي، لأن معاوية من مسلمي الفتح، والحتّاث أسلم عندما جاء في وفد بني تميم في أوائل السنة 9 الهجرية عام الوفود، ومؤاخاة جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، لأن جعفرا قدم من الحبشة والرسول صلى الله عليه وسلم قد فرغ من خيبر لتوه في أول سنة 7 من الهجرة. باء حكم وعبر من المؤاخاة. إن أي جماعة تسعى لهدف واحد لا بد من قيام العلاقات بين أفرادها على التآخي الذي يجعلهم يقفون بعضهم إلى جانب بعض في السراء والضراء، وإن هذا التآخي المنطلق من العقيدة هو أساس قوة هذه الجماعة، وهو الأساس الذي يمكنهم من تحقيق أهداف الدين في الحياة. ولذا كان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا التآخي الذي كان مضرب الأمثال في صدقه، والذي كان من ثماره رضا الله عنهم والتمكين لهم في الأرض وتحقيق النموذج العملي لمبادئ الإسلام في أشخاصهم. اثنان، بناء على ما حدث في المؤاخاة فبوسع المؤمنين في كل عصر أن يتآخوا بينهم على المواساة والارتفاق والنصيحة، ويترتب على مؤاخاتهم حقوق أخص من المؤاخاة بين المؤمنين. ثلاثة، إن في موقف عبد الرحمن بن عوف من أخيه سعد بن الربيع نموذجا واضحا على عفة المهاجرين واستعدادهم للعمل الذي يقدرون عليه. المبحث الثالث، صحيفة المدينة. عندما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأراد أن ينظم العلاقات بين أهل المدينة كتب كتابا بهذا الشأن عرف في المصادر القديمة باسم الكتاب والصحيفة، وأسماه الكتاب المحدثون الدستور أو الوثيقة. ولأهمية هذه الوثيقة واعتماد الباحثين المعاصرين عليها وجعلها أساسا في دراسات لتنظيمات الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ونظم الدولة الإسلامية وعلاقاتها مع الدول والملل الأخرى والنظام السياسي في الإسلام، فقد رأينا أن تناولها بالعرض والدراسة باختصار شديد. أولا، مضمون الصحيفة. ألف، بنود الصحيفة المتعلقة بالمسلمين. المؤمنون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس. كل فريق من المؤمنين المهاجرين بني ساعدة من الأوس على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. المؤمنون المتقون على من بغى منهم، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. ذمة الله واحدة يجير على المسلمين أدناهم، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس. من تبع المؤمنين من يهود فإن لهم النصرة والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. باء، بنود الصحيفة المتعلقة بالمشركين. لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على المؤمنين. جيم، بنود الصحيفة المتعلقة باليهود. ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين. يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وواليهم وأنفسهم، ولبقية اليهود من بني النجار يهود بني الحارث ما ليهود بني عوف، وإن بطانة يهود كأنفسهم لا يخرج من يهود أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصر للمظلوم. دال، بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة. يثرب حرام جوفها لأهل الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجار قريش ولا من نصرها، وإن بينهم أهل الصحيفة النصر على من دهم يثرب. من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا مصادر الصحيفة: ألف، إن أقدم من روى نصها كاملا هو محمد بن إسحاق المتوفى سنة 51 هجرية. باء، رواية الإمام أحمد المتوفى سنة 41 وهي إشارة مختصرة جدا، ونصها إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين، وهي من طريقين. جيم، رواية أحمد بن أبي خيثمة المتوفى سنة 79 ذكر ابن سيد الناس أنه قد رواها بمثل رواية ابن إسحاق ولكنه أسندها وذكر سنده، وفيه كثير بن عبد الله وقد اختلف فيه، ومال بعض الباحثين إلى تضعيفه ومال آخرون إلى توثيقه. دال، روايات أبي عبيد القاسم ابن سلام المتوفى سنة 24 هجرية، ثنتان منها في كتابه الأموال. الرواية الأولى من طريقين: الطريق الأولى مرسلة لأنها موقوفة على الزهري وفي إسنادها عبد الله بن صالح وهو ممن اختلف فيه، ونص الرواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب من محمد صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم فحل معهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة، وذكر حديثا طويلا في المعاقل بنحو حديث ابن إسحاق. والطريق الثاني في إسنادها يحيى بن عبد الله عن الليث، ولكنها أيضا مرسلة لأنها موقوفة على الزهري، ويقال فيها ما قيل في الطريق الأولى، إلا أن يحيى بن عبد الله ثقة في روايته عن الليث وقد تابع بذلك عبد الله بن صالح. ورواية الثانية من طريق حجاج مرسلة لأنها موقوفة على ابن جريج وقد عرف بالتدليس والإرسال، ونصها في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والمؤمنين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم معهم إن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. والرواية الثالثة في كتابه غريب الحديث رواها بثلاثة أسانيد، السند الأول من طريق حفص عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده مختصرة، وقد سبق الكلام عن كثير من هذا، والسند الثاني وفيه حماد بن عبيد وجابر الجعفي وهما ضعيفان وموقوف على الشعبي أو أبي جعفر محمد بن علي من الباقر، فهي مرسلة وضعيفة لضعف حماد وجابر. ها، رواية حميد بن زنجويه توفي سنة 51 هجرية، رواها في كتابه الأموال بنحو رواية ابن إسحاق وهي من بلاغات الزهري وفي إسنادها عبد الله بن صالح وقد سبق الكلام عليه، والخلاصة أن الرواية ضعيفة لضعف صالح بن عبد الله بن صالح ولأنها مرسلة. واو، رواية الإمام البيهقي توفي سنة 58 له فيها روايتان في كتابه السنن الكبرى، الأولى بسنده إلى عثمان بن محمد قال أخذت من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الكتاب، كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والمؤمنين من قريش ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إلى وإن على المؤمنين ألا يتركوا مفرحا منهم حتى يعطوه في فداء وعقل، وفي إسنادها محمد بن عبد الجبار العطاردي وقد ضعف، وعثمان بن محمد الذي وثقه البعض ولكنه رواها وجادة ويونس بن بكير وقد اختلفوا فيه. والرواية مختصرة عما جاء في سيرة ابن إسحاق وغيره وقد أغفلت بنودا كثيرة أهمها ما يتعلق باليهود. أما الرواية الثانية فهي بنحو الأولى ورجال إسنادها ثقات ما عدا كثير بن عبد الله وقد سبق الكلام عليه. زاي، رواية ابن أبي حاتم الرازي ذكرها في مقدمة كتابه الجرح والتعديل بسنده إلى الأوزاعي أنه كتب إلى عبد الله بن محمد أمير المؤمنين رسالة طويلة وقال فيها قد حدثني الزهري أنه كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب به بين المهاجرين والأنصار ألا يتركوا مفرحا أن يعينوه في فداء أو عقل. ورجال إسنادها ثقات ما عدا العباس ابن الوليد بن فريد فإنه صدوق وهي مرسلة، لأنها موقوفة على الزهري ومختصرة جدا. وربما كان السبب أن الأوزاعي قد كتب إلى أمير المؤمنين الجزء الذي كان يحتاج إليه من هذا الكتاب، مما يوحي إلى وجود الكتاب بأكمله لديه، ولا سيما أنه رواه عن الزهري. وقد تقدم أن الزهري قد روى هذا الكتاب أو الصحيفة بنحو رواية ابن إسحاق. حاء رواية ابن حزم المتوفى سنة 46 و500، رواها في المحلى بإسناده إلى ابن عباس، ونصها: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، أي يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين الناس. وفي إسنادها الحجاج بن أرطاة والحكم بن المقسم، قال عن الأول ساقط وعن الثاني ضعيف. بعد أن خرج أحد الباحثين مرويات هذه الصحيفة من المصادر المذكورة ودرس أسانيدها، قال بأنها ضعيفة لا تصح، وينبغي عدم الاحتجاج بها سوى ما ثبت لفظه أو معناه في أحاديث أخرى وجاء في الصحيفة. أما الباحث الآخر فإن خلاصة دراسته أسانيد نصوص الصحيفة، فهي: سند ابن هشام عن ابن إسحاق ضعيف للإرسال وصالح للاعتبار، وأحد سندي أبي عبيد كذلك ضعيف للإرسال وصالح للاعتبار، ورواية ابن أبي خيثمة في إسنادها كثير ابن عبد الله الذي اتهم بالكذب، وهي تهمة غير مسلم بها استنادا إلى توثيق البخاري له بتحسين حديث مروي عنه، وأخرج له في غير صحيحه، وتوثيق الترمذي له بتصحيح حديث مروي عنه وتحسين أحاديثه الأخرى، ورواية أبي داود له بالسكوت، وتوثيق يحيى بن سعيد الأنصاري والحاكم وابن خزيمة والفسوي وآخرين له بالرواية عنه، وبذلك يكون إسناد ابن أبي خيثمة على الأقل حسنا لغيره. ولم ينفرد ابن خيثمة بحديث كثير، إذ رواه البيهقي بالسند نفسه ولو شطرا من الصحيفة. وليس الحديث شاذا، إذ ليس فيه ما يخالف الصحيح، ولا منفردا، إذ روي من طريق آخر متصلا ومرسلا. أما المتصل فرواه البيهقي بسند آخر كما مر بنا، والمرسل رواه ابن إسحاق والزهري كما مضى. وبما أن هذه الأسانيد كلها صالحة للاعتبار بانفرادها، وبما أن كلها تعاضد بعضها بعضا، لذلك جاز القول إن رواية صحيفة المدينة وصلت إلى درجة الحسن لغيره. وقد توصل الدكتور العمري قبله إلى هذه النتيجة، فقال بعد دراستها: وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية سوى ما ورد منها في كتب الحديث الصحيح، فإنها تصلح أساسا للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية، خاصة وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة. وقال في الحاشية: ولكن مجموع الآثار تتقوى ببعضها وتصل إلى درجة الحسن لغيره. ثالثا، تاريخ كتابة الصحيفة. يرجح أحد الباحثين أن الصحيفة في الأصل صحيفتان، ثم جمع المؤرخون بينهما، إحداهما تتناول موادعة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود، والثانية توضح التزامات المسلمين من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباتهم، وأن صحيفة موادعة اليهود كتبت قبل بدر الكبرى والأخرى بعد بدر، وقد أوضح أدلة ترجيحاته، وترجيحه مقبول عندي. أما ما ورد من نصوص تدل على أن كتابة صحيفة موادعة مع اليهود كانت بعد قتل ابن الأشرف، فإن هذه الكتابة تعتبر إعادة وتوكيدا للكتابة الأولى. والآية: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، تشير إلى أكثر من معاهدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود كما فسرها المفسرون. رابعا، الشواهد على فقرات الصحيفة من كتب السنة والتاريخ. لقد عقد أحد الباحثين فصلا لهذا الموضوع، ذكر فيه أولا ما ورد من أخبار في كتابة الصحيفة، وخلاصة ذلك ما سبق ذكره عن رواية الإمام أحمد التي صحح إسنادها الشيخ شاكر والشيخ البنا، ورواية عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه. وروى أبو داود والبيهقي أنه بعد قتل المسلمين كعب بن الأشرف جاءته يهود في أمر قتله، فدعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. وروى الخطابي أن كعب بن الأشرف عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعين عليه ولا يقاتله، ولكنه لحق بمكة ثم قدم المدينة معلنا معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قتله المسلمون. روى البخاري قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده. وروى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده. وروى ابن ماجه في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وزاد في رواية أخرى: ولا ذو عهد في عهده. هذه الروايات تثبت تحرير الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وتؤيد الفقرات التي جاءت في الصحيفة عن المعاقل وفداء العناة للمهاجرين وبطون الأنصار. لقد أورد أحد الباحثين 8 أحاديث تثبت أصل الصحيفة والكتابة بين المهاجرين والأنصار ويهود المدينة. هذه الروايات تثبت تحرير الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وتؤيد الفقرات التي جاءت في الصحيفة عن المعاقل وفداء العناة للمهاجرين وبطون الأنصار. أورد أحد الباحثين 8 أحاديث تثبت أصل الصحيفة، وما يثبت ما فيها من تفصيلات 3 من مسند الإمام أحمد، وواحد من كل من المصنف لعبد الرزاق وسنن أبي داود ومعالم السنن الخطابي، واثنان من السنن الكبرى للبيهقي، وكلها صحيحة أو حسنة ما عدا رواية عبد الرزاق فهي مرسلة. أما المؤرخون فقد أشار بعضهم إلى فقرات معينة وردت في الصحيفة، فمثلا الطبري أشار إلى كتابة المعاقل، وابن سعد أشار إلى كتابة المعاقل بين المؤمنين، وأن لا يترك مفرح في الإسلام ولا يقتل مسلم بكافر. وعبد الرزاق الصنعاني بإسناده إلى الزهري أشار إلى العقل على العاقلة، وأن ذلك بلغهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الكتاب الذي بين قريش والأنصار الذي فيه: ولا تتركوا مفرحا أن تعينوه في فكاك أو عقل. والمقريزي الذي قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وادع فيه يهود المدينة قينقاع والنضير وقريظة. وابن حزم قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وادع اليهود. والديار بكري قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وادع اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم ألا يعينوا عليه أحدا، وإن دهنه بها عدو نصروه. وروى ابن مردوي في قصة بني النضير: صبحهم بالكتائب فحصرهم يومه، ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم فعاهدوه فانصرف عنهم إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. وهذا الخبر صريح في معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم بني قريظة، وقد ذكرنا أن هذه المعاهدة كانت توكيدا لأخرى قبلها. ثم ذكر هارون شواهد كثيرة على فقرات الصحيفة. أما الآيات القرآنية فقد أورد 27 آية توافق فقرات جاءت في الصحيفة. والخلاصة إن جميع فقرات الصحيفة لها شواهد من صحيح السنة والقرآن الكريم، ولولا خشية الإطالة لذكرنا ولو طرفا منها. جزى الله خيرا الباحث هارون. أما ما جاء في الصحيفة عن الصلح مع اليهود والمشركين بغير الجزية فهو منسوخ بآية الجزية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكان ذلك في 9. ومن المعروف أن سورة التوبة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري. 5. دلالات وأحكام وعبر من صحيفة المدينة. 1. إن هذه الوثيقة تعد أقدم دستور مكتوب في العالم. لم يذكر العلماء أن حكما من أحكامها قد نسخ، ما عدا قولهم إن المعاهدة مع اليهود أو مع غير المسلمين بدون الجزية منسوخة بآية الجزية، الآية 29 من سورة التوبة كما ذكرنا قبل عدة أسطر. 3. وقال بعض العلماء إن العلاقة مع اليهود والتي تضمنتها الوثيقة توافق حكم الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. 4. نظمت الوثيقة جوانب مختلفة لحياة الناس. 5. فيها مبادئ دستورية عديدة، على سبيل المثال: 1. تشكيل الأمة من حيث العقيدة والدين تشتمل على كل المسلمين حيثما كانوا. 2. تشكيل الأمة أي الجماعة من حيث المواطنة تشتمل على غير المسلمين في الدولة. 3. المساواة في المعاملات العامة. 4. منع إيواء المجرمين. 5. منع خروج المسلمين من دون إذن محمد صلى الله عليه وسلم. 6. منع الظلم والعدوان في المال والأرض وغيرهما. 7. منع الصلح المنفرد مع العدو. 8. منع إجارة قريش أي منع إجارة العدو. 9. القود من القاتل أي حرمة الحياة. 10. الإسهام في نفقة الدفاع عن الوطن والدولة. 11. فداء الأسرى. 12. وفاء الدين عن الغارمين.